فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، البيوتات المسلمة هي أصل المجتمعات، الأمة بأسرها ترتكز على هذه المجتمعات وهذه البيوتات والأسر. عندما تتآلف، عندما تتفق، ترتقي الأمة وتتمكن وتعز، بل تؤول إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الحلقات الماضية على مسألة استقرار البيوتات أو استقامة الأمر بين الزوج وزوجه، وكيفية تفادي المشاكل التي يمكن أن تهدم البيوت. وقلنا بأن الخلق العظيم الذي لابد أن يتخلق به الزوج هو خلق التغافل، وقلنا هذا من أنبل الأخلاقيات. لذلك الشافعي قال: أعقل الناس الفطن المتغافل. وقلنا أيضا: المرأة فيها غيرة، والغيرة إن تملكت في قلبها يعني أتت بأمور قد تأتي بعظائم، بل قد تأتي بما تحد عليه ولا تحد، لأنها إذا غارت غلب على عقلها. قال الإمام مالك رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال: المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. وتكلمنا كيفية تفادي الغيرة للمرأة، وأيضا لابد للمرأة ألا تعلو بغيرتها حتى لا يكون الأمر فيه ما فيه من تفاقم المشاكل بين الزوجين. يحتاج المرء إلى مواقف يستطيع بها التأسي بمن يستطيع الحلول في مثل هذه المشاكل، ونحن يعني لنا أسوة حسنة، ونحن نبحث عن الأسوة. الأسوة لنا حسنة هي الأفعال التي كانت في قديم الزمان، التي كانت فيها التأسيس والتأصيل للمعاني الخلقية السامية الراقية، أيضا لتقوية أواصر المحبة، أيضا لتقوية الشخصية. هذه الأسوة هي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له بعض المواقف التي لو اطلعنا عليها يعني قد تفيدنا ثراء في حسن التعامل وتطبيق قول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. وأيضا اتباع وانقياد واستماع للنبي صلى الله عليه وسلم مع التطبيق: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عندنا مواقف كثيرة وغزيرة من السيرة ومن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، من أفعال النبي وأيضا من الصحابة. يمكن أن نعرض هذه المواقف أيضا، تعطينا صورة موضحة على ما يمكن أن نكتسبه سمة أو صفة أو خلقا نستطيع به أن نؤثر على المرأة، أن نستطيع أن نقوي أواصر المحبة، أن تقوى الألفة والتواد والمودة بين الزوج وبين زوجه. عندنا من المواقف مثلا، افتتحنا بهذه المواقف من بيوتات النبي، وهذا الأفضل عندنا لأنها بيوتات ونحن نأتسي برسول الله. وقد قال النبي الله جل في علاه: لكم في رسول الله أسوة حسنة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، كما قال هشام الدستوائي، يعني يقول أرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن سودة بنت زمعة بعث إليها النبي بطلاقها. شوف انظر هنا علاج المرأة لمسألة الطلاق الذي يمكن أن يهدم البيت. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بطلاقها، فلما سمعت ذلك انهارت، يعني الأمر كان شديدا، هي زوج النبي تتمنى أن تكون معه في الجنة تفارقه. فلما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها ذهبت فجلست للنبي على الطريق، جلست للنبي على الطريق، وانظرونا الحاجة الملجئة، والنبي لم ينكر عليها ذلك، جلست للنبي على الطريق. ثم لما جاء النبي قالت أناشدك الله، لما طلقتني؟ ألي موجدة وجدتها علي؟ يعني أنت أصلا وجدت في قلبك غضبا غيظا علي، ألي موجدة؟ قال لا، والنبي صادق بأبيه وأمي، قال لا. قالت ناشدتك الله إلا رجعتني، إني لا أرب لي في الرجال ولكني أحب أن أكون من نسائك أو من في عداد نسائك في الجنة. النبي قال لها رجعتك، ردها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك. هذا موقف نبيل جدا، موقف عظيم جدا، تذهل العقول أمامه والقلوب تنبض سريعا ويعني اضطرابا على ما ترى من نبل الخلق السامي متجسد في فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الراقي. قال هي جلست له في الطريق، تعلمون أن المرأة لا تخرج من بيتها وتخرج لحاجة، فهذا كانت حاجة وليست كأي الحاجات. جلست تنتظر النبي في الطريق حتى مر عليها فكلمته. طبعا هذه كانت في العدة، وهذه فيها دلالة على مسألة فقهية أولى نمر عليها مرورا كريما، ألا وهو أن الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو الذي طلقها وتكون العدة ما زالت في العدة، هذه فيها علاقة زوجية مع وجود الطلاق، فيها علاقة زوجية، لذلك قال ولا تخرجن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال ولا يخرجنا، فهي تكون في البيت ولعل زوج يأتي يدخل يراها على هيئة تعجبه فيردها، لأنه لا يحتاج لمهر ولا لشهود ولا لولي، هي علاقة الزوجية ما زالت موجودة، فيقول لها رديتك ترجع له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع لها، قالت له أناشدك الله لما طلقتني، يعني ائتيني بالدلالة يعني على أو ما السبب، ما الذي جعلك وحملك على طلاقي. طبعا هو الأسى يملأها والحزن يملأها، ويا مكلومة تكلم النبي على أنها مكلومة حزينة منكسرة، وانظر القلب الراقي الرقيق، وانظر الرحمة للعالمين كيف يستمع لها ويصغي لها، وهي تقول أناشدك الله لما طلقتني، ألي موجدة؟ فقال لا، فقالت له أناشدك الله إلا رجعتني، ردتني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما قالت له أنت طلقتني لما؟ في تغيظ علي، فعلت أمرا أغاضك مني؟ قال لا. وهذا أيضا من حسن أدب النبي، قد يكون هناك أمور، لأن النساء تعلم، النساء ممكن ما تسكت، النساء لها ما لها من الأفعال التي تغضب الرجال عليهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا علام يا رسول الله؟ قال يكفرن، فقلنا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. فالنساء لهن ما لهن من الأمور التي يمكن أن تحيكها المرأة، ممكن أن تتكلم بها المرأة تغضب الرجل، ومع ذلك خلق النبي الحسن. قال لها لا، ما في موجودة عليك بحال من أحوال. قالت إذن أناشدك الله إلا رجعتني. هنا حسن خلق النبي، النبل الأصيل المتأصل في حسن خلق النبي، والله جعل مدح النبي بأرقى السمات والصفات حين قال وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. شوف عظم خلق النبي لما قالت له ناشدتك الله إلا رجعتني، رجعها مع أنها قالت له، وشوف العيلة بقى، قالت له يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، أنا ما أريد رجال. المسألة هنا ما أردت إلا أمرا آخر هو جلل، ما أردت إلا أن أكون في عداد نسائك في الآخرة. فقال لها رجعتك، فقالت ليلتي نوبتي يومي قسمي لعائشة رضي الله عنها. في هذا مسائل عظيمة جدا، منها خروج المرأة دون إذن زوجها للحاجة، لها أن تخرج إذا احتاجت إلى ذلك، شرعنا شرع قويم، فيه أمور لابد أن يعني أن تطلع عليها لتعلم الآداب السامية التي أدبنا بها هذا الشرع. وشريعتنا الغراء ما تركت شيئا قط، لا شاردة ولا وريدة ولا شادة ولا فردة إلا أتت بها. فالأول الأمور للمرأة أن تخرج إذا ألجأتها الحاجة إلى ذلك دون إذن الزوج، لأنه لم يسبق على الناس تأذنت النبي أن تقف وتنتظر على الطريق. الأمر الثاني حسن نظر المرأة في التمسك بالأماجد، حسن نظر المرأة في التمسك بالأماجد. شوف انظر هنا، هي عاشرة النبي وعلمت من خلقه ما علمت، ورأت من عطفي وحنوه ما رأت، فقالت كيف أفارقني، كيف أفارقه، الموت أولى من ذلك. هنا المرأة لبيبة تحرص على الخير كما فعلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما وجدت من سمات وصفات شخصية النبي المفارقة لجميع السمات والصفات، حتى قالت يعني له رضي الله عنها وأرضاها بعثت إليه تريد الزواج منه، تحرص على الأمادد. وكذلك أنت ترى أسماء بنت عميس تزوجت جعفر وهو خير الشباب، ثم تزوجت أبا بكر وهو خير الرجال، ثم تزوجت بعد ذلك علي بن أبي طالب كان خير من واطئ الطراب في زمانه. فالحرص على الأمادد، لذلك جلست له في الطريق تسأله أنا نشدتك الله لما طلقتني، تريد أن ترجع. ويستفاد أيضا من هذه المسائل يعني أمور عظيمة في هذا الباب، وهو المصالحة عند الطلب. المصالحة عند الطلب، المصالحة عند الطلب ما معنى ذلك يا أستاذ؟ الأستاذ قال وراءنا فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل ونبين ما معنى المصالحة عند إرادة الطلب، يكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.
والله اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني كان قبل الفاصل تكلمنا على أن الأستاذ سئل لما يعني لا تفسر لنا ما قلت من قاعدة في تعامل سودة رضي الله عنها وارضاها مع النبي عندما قالت له أناشدك الله لما طلقتني، ألي موجدة؟ قال لا. فقالت أناشدك الله إلا راجعتني، فراجعها بأبي وأمي من حسن خلقي. فقالت له هنا الآن المصالحة، نوبتي لعائش، هذه المصالحة من لإرادة الطلب، هي طلبت أن يردها، فلما ردها بحسن خلقي أرادت المكافأة، فكانت المسألة على المصالحة أن نوبتها ليلتها في قسمها تكون لعائش. وكانت فاطنة لبيبة، أول شيء قالت له ردني وأريد أن أكون في عداد النساء، نسائك في الجنة. الأمر الثاني يعني أعطته الليلة لأحب النساء إليه استرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادت استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاسترضاء أو تمام الاسترضاء أنها قالت له نوبتي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك نحن نقول بأنه من أراد شيئا وجب عليه أن يهيئ الأجواء ليصل إلى ما أراد، حتى أننا نقول من السنة الكونية أن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، مع أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فأكون، لكنه يهيئ الأسباب، ولأن السنة الكونية أن المسببات مرهونة بالأسباب. هي أرادت استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت ميل قلبه لها، فقالت له نوبتي ليلتي لعائشة رضي الله عنها، هيبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه مصالحة، واستدل بها العلماء كما قلنا في غير ما موضع استدلالات كثيرة، منها مسألة المصالحة، ومنها أنه يمكن للمرأة إن كان لها حق أن تسقطه، وهذا دلالة على زواج المسيار التي يتكلمون عنه وينكرونه إنكارا، ما أدري ما هي الأدلة على إنكاره، وهو على هذا الباب، على الوتيرة، المهر موجود، الشهود، الولي، الرضا موجود، أركان العقد بأسرها موجودة. امرأة لها حق النفقة، لها حق المبيت، قالت أسقط ذلك وأريد ساعة منك حتى أرى يعني أمري، فإني امرأة منشغلة وما أريد إلا أن أأنس بك ساعة من ليل أو من نهار. لها ذلك، هذا الأمر ليس بحرام، لكن هذه ليست ديمومة السكينة اللي من أجلها ومقصدها كان زواج، لكن يدل على جوازي، الأهم أنه يدل على جوازي. من الفوائد العظيمة من هذا الموقف العظيم في هذا الباب المقصد الأسمى، لابد الإنسان أن يكون لبيبا، لا تكن ضئيل النظر، ولكن كن أعمق الناس نظرا، وكن أرقى الناس همة، همم تصل إلى السرية، همم بلغت القمم وارتقت فوق الجبل الأشم. فأقول لابد أن يكون لك نظرة ثاقبة، وأن تعرف ما الذي تريده وتحصله. فالمقصد الأسمى هنا، كانت قد بيانت لنا سودة رضي الله عنها وأرضاها عظيم فقهها عندما قامت فقالت رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، ولكني امرأة أريد أن أكون في عداد زوجاتك ونسائك في الجنة. انظر، تركت الدنيا وتركت كل ما في الدنيا، لكنها امرأة لبيبة قريبة تريد أن تكون زوجة للنبي في الآخر. أزواج النبي يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تألف أو ألفت نفسها النبي، تأنس بالنبي، تحب النبي، تفعل ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت أفارقه في الجنة؟ لا والله. فقالت له أريد أن أكون من نسائك في الجنة. وهذا من أفضل ما فعلته رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت له إني أريد أن أكون في عداد نسائك في الجنة. فأعظم لها النبي الطلب، أعظم لها ذلك، ولذلك رضي وردها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن تكون له همة أنه ينظر للمعالي، وإلا فصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأكره سفسافة. فهي لما طلبت المرافقة في الجنة طلبت أعلى شيء تصل إليه المرأة، وكما قلنا فأعطت وهبت يعني ليلتها ونوبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف عظيم جدا، موقف تأخذ منه نبل الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع المرأة المحتاجة. الآن أنا يعني أرى كثير ممن يعني أصحاب البيوتات يأتي الرجل يقول المرأة أطلقك، ودموعها تنزل أمامه ولا تحارب فيه سكنا، أو توسط له الأفاضل فيقول له يا رجل لا تكسرها الطلاق، كسر المرأة يا رجل، كن رجلا شهما ذا مروءة، فكن من الأخيار، حافظ عليها يا رجل، وإياك أن تكسرها، تزوج عليها نعم لكن حافظ عليها ولا تكسرها. ومع ذلك ترى الشاب من هؤلاء لا يفقه، لا يعقل، ليست عنده شهامة ولا مروءة، وهذه تمام الرجولة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ما يريدها، ومن حقي ولا أحق بذلك، لكنها قالت لا أرب لي في الرجال، ردني إني أريد أن أكون في عداد نسائك في الجنة. يبقى يستخلص من ذلك لنأتسي بالنبي أن الرجل يحافظ على البيت، وأن المرأة اللبيبة هي التي تألف الرجل وأيضا تأنس به، فتخشى أن تفقده فتحسن إليه فترفق به فتقول له أناشدك الله فتتمسكن له. نعم بكاء المرأة قوة ذائبة، قوة قوية، يعني قوة المرأة مكنونة في ضعفها، مكنونة في ضعفها. فعلى المرأة أن تكون لبيبة أيضا، وتعرف كيف تعرض نفسها لزوجها بحيث لا يردها ولا يطلقها. ومن ذلك أيضا أن ننظر لمعالي الأمور. يا أخي إن كنت لا تستطيع أن تبقيها في الدنيا لمتعة أو لشهوة أو لإيناس، ابقيها يا رجل احتسابا، سترى في الجنة ما لك عند ربك جل في علاه، لأن الله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا موقف عظيم جدا تستقيم به البيوتات. أحسن إلى المرأة، كن نبيلا معها، إذا بينت لك ضعفها وبينت لك حاجتها لك فكن أرقى الناس في التعامل معها، واكرمها واجعلها تاجا فوق رأسك. النبي ما تردد بأبي هو أمي عندما قالت له ناشدتك الله إلا رجعتني، رجعها وردها، حسن خلق، مروءة، شهامة، رجولة. وبالتالي هي أيضا كانت فاطمة فأهدت له الهدية بأنها جعلت نوبتها لعائشة رضي الله عنها وارضاها. وموقف أيضا آخر لترى أن النبي يبحث في المواقف من أجل ترابط البيت، من أجل أن يبقى البيت كما هو ولا يتهدم، لأنني أرى بأن الشباب تسرعوا الآن في مسألة الطلاق، والبنات يعني ما عدنا يهتممن بشيء اسمه بيت واستقامة بيت وأولاد واستقرار. المسألة عظيمة جدا بين شبابنا وبين أخواتنا الفضلات الجاريات الصغيرات، العقل أو قل الارتكاز الذهني من أجل بناء البيت غير موجود، لا عند هذا ولا عند هذه. انظر إلى نبينا كيف أنه يسعى سعيا حثيثا ويشفع في أمر من أجل أن يستقيم البيت، لا يهدم البيت، من أجل أن يبقى البيت على ما هو عليه، قوام البيت. ولذلك حتى القاعدة الفقهية تصحيح العقود ما أمكن وإبقاء البيوت ما أمكن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، بريرة فيها قصة عتق أعتقها أهلها واشترطوا الولاء، هذا يأتي تفصيله لأن معاد الحلقة اقترب، إن شاء الله تفصيله يأتي بعد في الحلقات القادمة. لكن الغرض المقصود في هذا الباب كيف النبي صلى الله عليه وسلم بذل وجهه وبذل نفسه من أجل أن يستقيم البيت، لا تتهدم البيوت. بريرة اعتقت، زوجها على الراجح صحيح عند التحقيق عند الفقهاء أنه كان عبدا، ما زال مولا من الموالي، وهي لها الخيار طالما اعتقت لها الخيار أن تبقى معه على عصمته أو تفارقه، تفسخ العقد لفرق الرتبة، تفسخ العقد وترحل. ف فمغيث مشى خلفها يبكي يبكي ويقول ابقي عليها يا بريرة ابقي عليها يا بريرة ويبكي. فالنبي نظر إلى هذا الموقف ونظر إلى العباس رضي الله عنه وارضاه، فقال العباس ألا تعجب من 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 حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فأنت لو نظرت يعني مغيث يدور حولها ويقول ابق علي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب النبي إلى بريرة فقال لها ابقي على مغيث، كوني مع مغيث في بيته. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، لا ما في لي حاجة فيه، لأنها أصبحت حرة وهو عبد وهي ذاقت الحرية. قالت لا حاجة لي فيه، حتى رفضت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تبقى معه. لكن أنت لابد أن تنظر فيما أريد أن ألفت الانتباه له، كيف النبي بذل وجهه وشفاعته بأبي هو وأمي من أجل استقامة البيوت، من أجل ترابط البيوت، حتى أنه كان يقول وكان يعلم أن زيد سيطلق زينبا، لكنه كان يقول يعني أمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. لما؟ لأن التأصيل العام هو إبقاء البيت ما كان. أيها الشباب لابد أن تسمعوا لذلك، التفتوا انتبهوا أن هدم البيوت ليس بالأمر الهين، كسر المرأة تتهدد له الجبال، ومن فعل ذلك جسورا فإن الله سيكسر قلبه فلا يجد له حياة بعد ذلك. في الحلقات القادمة نبين إن شاء الله المواقف العظيمة التي يمكن أن يستقى منها، كيف تستقيم البيوت، كيف تقوى أواصر المحبة، كيف تتآلف الأرواح بين الزوج وبين الزوجة واستقامة البيت بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا.